بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أنه بناء على وجوب الموافقة الالتزامية، فهل تجب الموافقة الالتزامية بأحد الحكمين في المقام وتستلزم عدم جريان الإباحة أم لا؟ وذكرنا أن هناك اتجاهين، مضى الكلام في الاتجاه الأول ومناقشته. الاتجاه الثاني ما ذكره المحقق الإصفهاني قدس سره، ومحصله أنه يجب الالتزام بأحد الحكمين، ونتيجة هذا الالتزام عدم الالتزام بالحكم الظاهري ألا وهو الإباحة. وبيان ذلك بوجوه ثلاثة. الوجه الأول أن يقال بعد الفراغ عن أنه يجب على المسلم أن يتدين بالأحكام الواقعية، بمعنى أنه يجب عليه أن يلتزم قلبيا ويعقد قلبه على طبق الأحكام الواقعية، بعد الفراغ عن هذا المطلب، لأن البحث فيه مرة في بحث القاطع، وإنما الكلام الآن بناء عليه. بعد الفراغ عن هذا المطلب نقول هنا حكم واقعي معلوم بالإجمال، لأنه لا يدري أن نفقة الولد المرتد واجبة أم حرام، فهنا حكم معلوم بالإجمال ويجب عليه أن يلتزم به، يعني أن يتدين به. فحينئذ حيث لا يمكن الموافقة القطعية لهذا الحكم المعلوم، لأنه لا يمكنه أن يلتزم بكلا المحتملين، أي أن يلتزم قلبيا بالوجوب وأن يلتزم قلبيا بالحرمة، هذا غير ممكن. فكما أن نفس الحكم المعلوم ألا وهو الإلزام إما بالوجوب أو الحرمة لا يمكن موافقته القطعية، إذ لا يمكنه الاحتياط، كذلك الالتزام به لا يمكن موافقته القطعية. كما أن نفس الحكم وهو الإلزام لا يمكن موافقته القطعية لدوران الأمر بين المحذورين، كذلك الالتزام به لا يمكن موافقته القطعية. لما؟ لأن الالتزام بالحكم عبارة عن التصديق به والإذعان به، ولا يمكن للإنسان أن يذعن بالنقيضين، هذا غير ممكن. فلا يمكن أن يذعن بأن الحكم الواقعي في حقه هو الوجوب وهو الحرمة، إذن لا يمكن الموافقة القطعية لا لنفس الحكم ولا للالتزام به. فإذا لم يمكن الموافقة القطعية لنفس الالتزام تصل النوبة للموافقة الاحتمالية. فكما أن وظيفته تجاه الحكم وهو الإلزام الموافقة الاحتمالية، كذلك وظيفته تجاه الالتزام الموافقة الاحتمالية. إذن فبالنتيجة مقتضى الموافقة الاحتمالية لهذا الالتزام أن يلتزم بأحدهما، فإنه إذا التزم بالوجوب أو التزم بالحرمة فقد حقق الموافقة الالتزامية فقد حقق الموافقة الاحتمالية للالتزام الذي علم بوجوبه. وإذا التزم بأحدهما فقال أنا أتدين بأن الحكم الواقعي في حقي في هذه الصورة هي الوجوب مثلا، فلا يمكنه أن يلتزم بالإباحة، إذ لا يجتمع الالتزام بأن حكم الله في حقه هو الوجوب وأن يلتزم شنو بالإباحة. فصار الالتزام بأحد الحكمين مانعا من جريان الإباحة في حقه، إذ لا يجتمع الالتزامان. هذا هو الوجه الأول الذي أفاده المحقق الإصفهاني قدس سره. الوجه الثاني نقاش بعد ذلك، ما انتزعه سيد المنتقى قدس سره من عبارة المحقق الإصفهاني، وهو مبني على مسلك التوسط في التنجيز، وبيان ذلك بذكر مقدمتين. المقدمة الأولى، ذكر في بحث العلم الإجمالي أنه إذا اضطر المكلف لأحد طرفي العلم الإجمالي، فتارة يكون الاضطرار إلى المعين وتارة يكون الاضطرار لغير المعين. فإن كان الاضطرار للمعين كما إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد الماءين وهو مضطر إلى شرب ماء أليف، فهنا العلم الإجمالي غير منجز، والسر في ذلك أنه يعتبر في منجزية العلم الإجمالي تعلقه بحكم فعلي في حقه، وهذا مما لا يعلم به، لأنه إن كان النجيس هو ماء باء الذي ليس مضطرا إليه فقد كان المعلوم بالإجمال حكما فعليا في حقه لأنه ليس مضطرا لإناء به، وأما إذا كان النجس هو ما اضطر إليه ألا وهو إناء أليف، إذن فلا يجب عليه فعلا الاجتناب عنه، فالعلم بنجاسته ليس علما بحكم فعلي في حقه. وبما أنه يشك أن المعلوم نجاسته هل هو مضطر إليه أو غيره، إذن ليس لديه علم بحكم فعلي في حقه على كل تقدير، فلا يكون العلم الإجمالي في هذا الفرض منجزان. أما إذا اضطر لأحد الطرفين لا إلى طرف معين، فهو يعلم إجمالا بنجاسة ألف أو باء وهو مضطر لأن يشرب أحدهما، فهنا ذهب المحقق النائيني قدس سره خلافا لمسلك صاحب الكفاية قدس سره إلى التوسط في التنجيز، وبيان ذلك أن العلم الإجمالي في المقام لا تزول منجزيته. لما؟ لأن ما اضطر إليه غير ما هو موضع النجاسة، حيث ما اضطر إليه هو الجامع للفرد، وبإمكانه أن يطبق ما اضطر إليه على هذا أو على هذا، فما اضطر إليه الجامع بينهما، بينما ما هو متعلق أو موضوع الحكم الواقعي هو الطرف المعين واقعا المجهول لديه، فما عرض عليه الحكم الواقعي غير ما عرض عليه الاضطرار، فما عرض عليه الاضطرار هو الجامع، وما عرض عليه الحكم الواقعي هو الطرف الفرد المعين واقعان، فلا مقتضي لزوال منجزية العلم الإجمالي. غاية ما في الباب أن العلم الإجمالي لا ينجز حرمة المخالفة القطعية، عفوا لا ينجز وجوب الموافقة القطعية، لأنه لا يمكنه موافقة هذا العلم الإجمالي قطعا بلحاظ اضطراره لأحد الطرفين، فالموافقة القطعية متعذرة، إذن العلم الإجمالي ليس منجزا لوجوب الموافقة القطعية، ولكنه في نفس الوقت منجز لحرمة المخالفة القطعية، إذ لا يجوز له شرب كليهما مع أنه مضطر لواحدين، وهذا ما يعبر عنه بالتوسط في التنجيز، فليس هو منجزا للنجس الواقعي مطلقا، وإنما هو منجز للنجس الواقعي من حيث حرمة المخالفة القطعية لا من حيث وجوب الموافقة القطعية. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية تطبيق ذلك على محل كلامنا، أنه علم بأن الحكم الواقعي في حقه إما الوجوب وإما الحرمة، فيجب عليه من باب وجوب الالتزام بالأحكام الواقعية يجب عليه أن يلتزم بالحكم الواقعي في البين، غير أنه لا يمكنه الالتزام بكلا المحتملين. لما؟ لأن الالتزام بالنقيضين غير معقول، فحيث لا يمكنه الالتزام بكليهما إذن هو مضطر، رجعنا لحيثية الاضطرار، إذن هو مضطر لعدم الالتزام بأحدهما، لا أنه مضطر لعدم الالتزام بطرف معين، بل هو مضطر لعدم الالتزام بالجامع، يعني شنو؟ بأحدهما. فالمورد من موارد التوسط في التنجيز، حيث علم إجمالاً بأنه يجب عليه الالتزام بالحكم الواقعي في البين، ولا يمكنه الموافقة القطعية لهذا المعلوم بالإجمال لأجل اضطراره لترك الالتزام بأحدهما. فالعلم الإجمالي بوجوب الالتزام وإن لم ينجز وجوب الموافقة القطعية، لكنه ينجز حرمة المخالفة القطعية، فلا يجوز له ترك الالتزام بأي منهما، بل يتعين عليه الالتزام بأحدهما. فإذا التزم بأحدهما من باب منجزية العلم الإجمالي على نحو التوسط في التنجيز، فحينئذ لا يمكنه الالتزام بالإباحة، إذ لا يجتمع أن يلتزم أن الحكم في حقه هو الوجوب أو الحرمة، وأن الوظيفة في حقه هي الإباحة. فمرجع هذين الوجهين إلى أنه لا يمكن اجتماع وجوب الالتزام بأحدهما مع شنو؟ مع الالتزام بالإباحة. ومن هنا أورد المحقق الإصفهاني قدس سره الشريف بأنه أولاً لا يعقل أصلاً الالتزام بالمجهول، فإن من مقومات الالتزام أن يكون الملتزم به معلوماً، لأن الالتزام عبارة عن الإذعان والتصديق، ولا يعقل التصديق بما هو مشكوك ومجهول، فلا تجتمع حيثية الالتزام مع حيثية الشك وعدم العلم. إذن فمن الأساس لا يعقل أن يخاطب بوجوب الالتزام بأحدهما، لأن كل منهما مجهول والالتزام بالمجهول غير معلوم، إذ لا يدري أن الحكم الواقعي في حقه هو الوجوب أو الحرمة، فكيف يصدق ويعقد قلبه على أن الحكم الواقعي هو الوجوب أو الحرمة وهو يجهل شنو بواقعيته؟ فأساسا وجوب الالتزام منتف لعدم معقوليته، وعلى فرض معقوليته ثانيا فإنه تشريع محرم، إذ كيف يعقد قلبه على أن الحكم الواقعي هو الوجوب وهو يشك في واقعيته وشرعيته؟ فهل يلزمه الشارع بما هو تشريع محرم؟ هذا غير معقول، الإلزام من قبل الشارع بما هو مبغوض عنده أو معصية عنده. وثالثا على فرض التجاوز عن كل ذلك، فإننا إذا رجعنا إلى ما ذكر في بحث القاطع من أنه لو سلمنا وجوب الموافقة الالتزامية وأنه على المكلف أن يلتزم بالحكم الواقعي، إلا أن مورد وجوب الموافقة الالتزامية الالتزام بالواقع على ما هو عليه، لا الالتزام بالواقع بعنوان تفصيلي. فلا يجب عليك أن تلتزم بأن الواجب عليك صلاة الظهر، يجب عليك أن تلتزم بأن هناك حكما واقعيا في حقك مرتبطا بالصلاة. فما يجب الذي هو مقتضى التدين بدين محمد صلى الله عليه وآله، مقتضى التدين بدين النبي أن تلتزم بالواقع على ما هو عليه، أما أن تلتزم بكل العناوين التفصيلية واحدا واحدا فهذا مما لا يقتضيه دليل وجوب موافقة الالتزام. والنتيجة أنه لا يجب علي الالتزام بحكم واقعي بعنوانه بأن ألتزم بأنه في حق شنو الوجوب أو في حق الحرمة. وعلى فرض ذلك هم تنزلنا وقلنا يجب عليك أن تلتزم بأحد الحكمين وأن تعقد قلبك على أن الحكم الواقعي في حقك هو الوجوب مثلا، فإن هذا لا يتنافى مع الالتزام بالإباحة الظاهرية، إذ لا منافاة بين الحكم الواقعي والظاهري، فلا منافاة بين الالتزام بالحكم الواقعي والالتزام بالحكم الظاهري. فأنا ألتزم وأعقد قلبي على أن الحكم الواقعي في حقي هو الوجوب، ولكن حيث إن هذا الوجوب إنما التزمت به امتثالا لوجوب الموافقة الالتزامية، وإلا فهو في الواقع شنو مجهول ومشكوك، فبناء على ذلك في نفس الوقت الذي ألتزم بأن الحكم الواقعي في حقي هو الوجوب ألتزم بأن الوظيفة الظاهرية العملية عند الشك في الحكم الواقعي هو شنو؟ هو الإباحة، ولا منافاة بينهما. هذا ما يرتبط بهذين الوجهين. الوجه الثالث أن يقال إن المستفاد من أدلة التخيير بين الحديثين المختلفين أو الفتويين المختلفتين التخيير في المقام، بيان ذلك بذكر مقدمتين. المقدمة الأولى، ورد في موثقة سماعة في الحديثين المختلفين موسع عليك بأية عملت، إذا اختلف الحديثان موسع عليك بأية عملت، وورد في رواية علي بن مهزيار أنه وورد في رواية علي بن مهزيار لا موثقة سماعة فهو في سعة، هذا الفرق، في موثقة سماعة فهو في سعة حتى يلقى، وفي رواية علي بن مهزيار موسع عليك بأية عملت، وفي رواية محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري بأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابان، وفي رواية الحسن بن الجهم موسع عليك بأيهما أخذت. فقد استفاد جملة من الأعلام من مجموع هذه الروايات أن الوظيفة إذا اختلف الحديثان التخيير بينهما لا التساقط، أو إذا اختلفت الفتويان كما لو كان هناك فقيهان متساويان أو لم يحرز أعلمية أحدهما ولو احتمالا هو شنو التخيير بينهما، فقد استفادوا من هذه الروايات التخيير. غاية ما في الباب، هل أن التخيير، هذا أشرحه حتى يرتبط بالكلام الآتي، هل أن التخيير تخيير أصولي أو تخيير فقهي أو تخيير عقلي؟ وهذا بحث عنه في باب الاجتهاد والتقليد. فهناك من يرى التخيير الأصولي كما هو رأي الشيخ الأعظم قدس سره في الرسائل، وذهب إليه بعض مشائخنا القميين دام ظله الشريف، أن المستفاد من هذه الروايات التخيير الأصولي، والمقصود بالتخيير الأصولي التخيير في الحجية، بمعنى أن أيا من الفتويين أو الحديثين التزمت به فهو حجة في حقك، فإذا التزمت بفتوى أحدهما كان حجة في حقك، فليس لك العدول عن تقليده بعد الالتزام، ولو مات يجوز لك البقاء على تقليده. هذا معنى التخيير الأصولي، أي التخيير في الحجية. وذهب السيد الأستاذ دام ظله إلى أن المستفاد من هذه الروايات التخيير الفقهي، يعني التخيير في مقام العمل، لا بمعنى أن أحدهما حجة فهو غير ناظر للحجية، هذه الروايات غير ناظرة للحجية، بل مفاد موسع عليك بأية عمل، يعني لك أن تطبق عملك على أي من الحديثين أو الفتويين، فهو تخيير عملي فقهي وليس تخييرا أصوليا من حيث الحجية. وذهب شيخنا الأستاذ قدس سره الشريف إلى التخيير العقلي، بمعنى أن مفاد هذه النصوص ما هو إلا إرشاد إلى ما يحكم به العقل من أنه في مثل هذا الفرض، وهو أن تتعارض حجتان كفتويين أو حديثين، حيث إنه لا يمكنك الموافقة القطعية لتعارضهما، فتصل النوبة إلى الموافقة الاحتمالية، والموافقة الاحتمالية تتحقق بالعمل بأحدهما، فليس منظور هذه النصوص إلا ما يدركه العقل من الموافقة الاحتمالية عند تعذر الموافقة القطعية، فافهم واغتنم، والحمد لله.